الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بكم في هذا المسجد الطيب، في هذه البلدة الطيبة، أرحب بكم جميعا، وأسأل الله تعالى الذي جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه أعظم آية في كتاب الله. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه أعظم آية في كتاب الله. نعم إخوة الإيمان والإسلام، سنقضي هذه اللحظات الطيبات وهذه الدقائق المعدودات مع آية عظيمة عظيمة، كما وصفها رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بأنها أعظم آية في كتاب الله. وكتاب الله عز وجل كله عظيم، إنما الآيات تتفاضل، والتفاضل لا باعتبار المتكلم، ولكن باعتبار ما فيها من معاني وما يترتب عليها من أجور. جاء في الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله عز وجل معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. أي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم برسوخ علمه رضي الله عنه، أعجب إعجابا شديدا بسداده في الجواب أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. ليهنك العلم، أي هنيئا لك العلم، دعوة بأن يهنأ بالعلم وأن يمكن في العلم وأن يكون من الراسخين في العلم. فبين في هذا الحديث أن أعظم آية من حيث معناها ومن حيث الأجر المترتب على العمل بها هي آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الآية العظيمة إخوة الإيمان والإسلام تضمنت 10 جمل مستقلة فيها إقرار للتوحيد الخالص لله رب العالمين. وكما قال العلماء أن هذه الآية لمن تدبرها فيها ميزة عجيبة، وهي اقتلاع الشرك بأنواعه من القلوب. آية تضمنت 5 أسماء من أسماء الله الحسنى: الله الحي القيوم العلي العظيم، وتضمنت كما ذكرت 10 جمل مستقلة في تقرير التوحيد. إنها الآية الحافظة للعبد. جاء في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان، أي جعلني حارسا على زكاة رمضان. وزكاة رمضان في عهده صلى الله عليه وسلم كانت من قوت البلد، كانت طعاما، أي جلس أبو هريرة حارسا على هذه المطعومات التي سوف توزع على مساكين المسلمين. قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، أي يحمل من الطعام بكفيه. قال: فأمسكت به وقلت: لأرفعنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى حاجة، قال: إني محتاج وعلي عيال وفي حاجة شديدة. قال: فرحمته وخليت سبيله. فلما كان الغد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، اشتكى الفقر والحاجة وعليه عيال فرحمته. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كذبك وسيعود. قال: فرصدته وعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء يحثو من الطعام، فأمسكت به، قلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى الحاجة وقال: علي عيال. قال: فرحمته وخليت سبيله. انظر إلى هذا الجيل الذي صنعه الإسلام ورباه النبي محمد العدنان، رباه على مائدة القرآن والسنة، فكانت الرحمة تملأ قلوبهم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم علمهم الإيمان قبل أن يعلمهم القرآن. فلما تعلموا القرآن ازدادوا إيمانا، كما قال ابن عمر وغيره رضي الله تعالى عنهم، قال: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. إيه معنى تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن؟ أي علمهم النبي ورباهم على أركان الإيمان أولا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أي علمهم الأدب، علمهم التربية، علمهم حسن الأخلاق،
لأن من عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله وآمن بأركان الإيمان أثمر هذا الإيمان الخلق الكريم. لذا في مواطن عدة يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الربط بين الإيمان وبين الأخلاق. قال عليه الصلاة والتسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف خلق. من أين جاء هذا الخلق؟ من الإيمان. فالذي يؤمن بالله حقا يعلم أن الضيف النازل به إنما جاء ليحمل زاده إلى ربه، فيقوم بإكرامه. وبداية الإكرام في طلاقة الوجوه، أن تستقبل ضيفك باسما هذا من الإكرام، أن تحيي ضيفك هذا من الإكرام. ولذلك عندما نزل الأضياف بخليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ماذا صنع يا ترى؟ إنهم ملائكة، الملائكة لا يأكلون لا يشربون، لكنهم ما أخبروا بداية نزلوا على أنهم أضياف في صورة بشر. فماذا صنع الخليل معلما؟ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي موضع بعجل حنيذ يعني مشوي. ولفظة فراغ أي أنه خرج خفية بحيث لا يشعر الأضياف بخروجه فيمهلونه ويشكرونه. وهذا صنيع الكرماء. لذلك قال أهل العلم: من كرم الضيافة ألا تسأل ضيفك، لأنك إن سألت حرمت، إن سألت ضيفك حرمته. يا فلان تأكل؟ يقول: جزاك الله خيرا. يا فلان تشرب شاي؟ جزاك الله خيرا. قدم ما عندك ولو قل دون سؤال. هذا من إكرام الضيف. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فجاء بعجل حنيذ فقربه إليهم. قال: ألا تأكلون؟ الأكل قدم، مدوا أيديكم. هكذا هو الإكرام. فلما علم أنهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون، لو علم بداية ما أتعب نفسه، لكن ليعلم الأمة قضية الإكرام وجاء بعجل. هكذا هو الإكرام. وشرط الإكرام عدم إدخال المشقة على صاحب البيت، فعلى قدر سعته وعلى قدر الموجود قدم ما عندك ولو شربة الماء، ولكن قدمها بكرم، قدمها بحب حتى تؤجر وترفع. فجاء إكرام الضيف كخلق من الإيمان بالله، من الإيمان باليوم الآخر. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الإحسان إلى الجار خلق. من أين أتى هذا الإكرام والإحسان؟ من الإيمان. لذلك هذا مقياس وضابط. انظر إلى الجار، إن كنت محسنا إليه فهذا دليل صدق إيمانك، إن كنت مؤذيا فراجع إيمانك، راجع إيمانك. هؤلاء الذين يؤذون الجيران ليل نهار، هذا ناشئ عن غبش في الإيمان وعدم صدق في الإيمان، لأن الإيمان يثمر الأخلاق الكريمة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الله أكبر، انظروا إلى قيمة الجيران. لابد أن نحسن إلى جيراننا، لابد أن نرعى حق جيراننا، لابد أن نقدم ما في وسعنا لراحة الجيران، لا كما يحدث في واقعنا المعاصر. إلا من رحم ربي وعصم، ضرر وإيذاء وتعمد للإيذاء، وهذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. فحسن الخلق ناشئ عن معتقد صحيح، عن إيمان صادق. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. خلق جاء من الإيمان، والخير هو المنوط بالدليل، الخير هو ما كان مباحا في الشرع، أما الشر فلابد أن تتوقف عنه، لابد أن تصمت عنه. لذا قال النبي: من صمت نجا. غيبة اصمت عنها واتقي ربك، نميمة، كذب، بهتان، زور، سخرية، احذر، سب أو لعن بدون ضوابط، احذر، احذر آفات اللسان، راعي الحقوق والواجبات، لأن هذه ثمرة من ثمار الإيمان. قال: فشكى عيالا وحاجة للمرة الثانية، قال: فرحمته فخليت سبيله. قال: فلما كان الغد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أبا هريرة: كذبك وسوف يعود. الله أكبر، الله أكبر. للمرة الثالثة قال: فرصدته فأتى يحثو من الطعام، فأمسكت به وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ثالثة الأمر. أي انتهت الأعذار هذه المرة الثالثة، فلا عذر لك عندنا، رحمناك في الأولى وخلينا سبيلك، كذبت علينا وعدت، رحمناك في الثانية وخلينا سبيلك، كذبت وعدت، وهذه ثالثة المرات، هذه ثالثة الأحوال، فلا عذر لك عندنا، هذه ثالثة الأمر، لأرفعنك إلى رسول الله. قال: يا أبا هريرة، أعلمك آية ينفعك الله بها وتخلي سبيلي؟ قلت: أفعل. انظر إلى حرصهم على العلم والخير. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقرأ آية الكرسي حتى ختمها، ثم قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأت هذه الآية لن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربنك الشيطان. الله أكبر. انظر إلى الكنوز التي غفل الكثيرون منا عنها. إلا من رحم ربي وعصم، قبل نومك عندما تأوي إلى فراشك اقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربنك شيطان. الذين يشكون من الآفات والعلل والأمراض، فهذا يشكو المس من الجن، وهذا يشكو الجاسوم، وهذا يشكو ويشكو ويشكو، والعلاج الناجع في كتاب ربنا وفي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قال: فخليت سبيله. فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا هريرة، ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله. قال: أعلمك آية من كتاب الله ينفعك الله بها. فعلمني آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: إن قرأتها إذا أويت إلى الفراش لن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، ولا يقربنك الشيطان. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أبا هريرة، صدقك وهو كذوب. الله أكبر. انظروا إلى البلاغة النبوية والفصاحة المحمدية. الأولى: توهم المدح وهو شيطان لا ينبح، فعقبها بالمبالغة وهو كذوب، وكأنه يرشدنا إلى قبول الحق من كل من جاء به ولو كان الشيطان، ولو كان الشيطان. نقبل الحق لأنه حق، نقبل الصواب لأنه الصواب، نقبل العلم لأنه علم، حتى وإن جاءنا من أعدى الناس ومن أجهل الناس، ما دام قد أصاب هنا على العين والرأس. لأن العصبية أحيانا تدعو أهلها إلى رفض الخير، كل الخير إن جاء ممن نبغض، وهذا يتنافى مع العدل والإنصاف. قال: صدقك وهو كذوب. ثم قال: أبا هريرة، أتدري من الذي كان يأتيك في كل ليلة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبين لنا في هذا الحديث منزلة هذه الآية. آية الكرسي هي الآية الحافظة، الحافظة من الآفات، سواء كانت آفات مادية أو معنوية، هي الآية الحافظة من الشياطين إخوة الإيمان والإسلام. لذا سماها النبي أعظم آية في كتاب الله. الله لا إله إلا هو جملة عجيبة، بيان للألوهية، وأن المستحق للعبادة وحده هو الله رب العالمين، فهو المألوه لأنه خلق، لأنه رزق، لأنه ملك. فمن لوازم الربوبية أن يوحد وحده وأن يعبد وحده، وهذا هو المقصد من خلقنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله لا إله إلا هو، إنها كلمة الإخلاص التي من أجلها خلق الله السماوات والأراضين، وبها ينقسم العباد يوم القيامة إلى أبرار وفجار، إلى مؤمنين وكفار، إلى أهل جنة وأهل نار. إنها الكلمة التي إن صحبت نجوت في الدنيا والآخرة، إنها الكلمة التي إذا ختم لك بها فأنت من أهل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فاللهم اجعلنا من أهلها العاملين بها، اللهم أمين. الله لا إله إلا هو الحي، حياة كاملة، وهذا الاسم جامع لصفات الذات والأسماء الذاتية، فله الحياة الكاملة والمستمد منها كل حياة في الخلق. سبحان الحي جل جلاله القيوم، وهذه من صفات الأفعال، فهو قائم بذاته يستغني عن خلقه، وهو مقيم لجميع الخلق بما يصلحهم، فالكل مفتقر إليه، الكل محتاج إليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من حياته الكاملة ومن قيوميته التامة صفات الكمال. لا تأخذه سنة، فلا تغلبه السنة أي الغفوة، ولا يغلبه النوم جل جلاله، وهذا من غناه وهذا من كماله، لأن النوم صفة عجز وصفة نقص، دليل على التعب، دليل على العجز والنقص، والله له الكمال المحض. لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة بداية النوم المسمى بالغفوة. يقول فلان تسقط رأسه على صدره من شدة الإعياء ثم ينتبه، هذه هي السنة. أما النوم فهو العميق يغط نومه. فمن صفات الكمال لله الواحد لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانه له ما في السماوات والأرض، الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره ولا إله غيره. إن كانت لك حاجة فافزع إليه، فهو الغني وهو المعطي وهو الرزاق. قل يا الله، قل يا رب، مع الأخذ بالأسباب، بها تطمئن القلوب وتسعد النفوس، فبها تفرج الكروب. كان النبي عليه الصلاة أزكى التسليم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. احفظوها جيدا، فيها تفريج القلوب، فيها ذهاب الهموم. إذا ضاقت عليك السبل فافزع إليه وقل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال العلماء أن الحي القيوم هما اسمي الله الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. له ما في السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا شفاعة عند الملك إلا بإذن الملك، ولا يشفع الملك إلا في من يحب وفي من يرضى. فشروط الشفاعة أن يأذن الله للشافع، وأن يرضى الله عن المشفوع فيه. لذلك في يوم القيامة كما جاء في الصحيح يأتي الخليل إبراهيم عليه السلام وإذا بأبيه آزر يقول: يا إبراهيم أنا أبوك الأبعد، فاشفع لي عند ربك. فيقول إبراهيم: يا رب، هذا أبي الأبعد، وقد وعدتني أنك لا تخزني يوم يبعثون. فيقول الرب الكريم: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. الله أكبر. فلابد من إذن للشافع ورضا عن المشفوع، والله لا يرضى عن الكافرين، الله لا يرحم الكافرين جل جلاله. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فرحمة الله في الدنيا للجميع، للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي، لكنها في الآخرة خاصة بالموحدين، خاصة بالمؤمنين، خاصة بمن اتبع محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، أو من اتبع غيره من الأنبياء قبل بعثته. فمن اتبع موسى قبل محمد فهو مؤمن، ومن اتبع عيسى قبل محمد فهو مؤمن. أما بعد مجيء محمد، قال محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويموت إلا دخل النار، أو كما أخبر النبي الأمين. قال: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. قال: فإذا بالرب جل وعلا قد مسخ آزر في صورتي زيخ متلطخ، حيوان يسمى الضبع، يمسخ آزر في صورة هذا الحيوان فيرفع من قوائمه الأربع ويلقى به في النار والعياذ بالله رب العالمين. إذن الشفاعة لا بد لها من شروط: الأول أن يأذن الله للشافع، الثاني أن يرضى الله عن المشفوع فيه، لذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. سبحانه، علمه أزلي، علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. علمه ليس مسبوق بجهل ولا ينتهي بجهلك علم المخلوقين، فعلمي وعلمك يا مخلوق مسبوق بجهل وينتهي بجهل. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جهل البداية. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، جهل النهاية. وبين جهل البداية وجهل النهاية: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلام الكبر وعلام الشموخ وعلام التطاول بما منحك الله من العلم القليل. إخوة الإيمان والإسلام، العليم هو الله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلن يأتيك من العلم إلا ما شاءه الرب ومنحك إياه اختبارا وابتلاء وامتحانا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس، وعندما وصفه النبي العدنان قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة. حلقة يعني خاتم صغير في صحراء مترامية شاسعة. قال: والعرش أعظم من ذلك، وفضل العرش على الكرسي كفضل هذه الفلاة على تلك الحلقة. سبحان الحفيظ جل جلاله، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لا يعجزه أن يحفظ السماوات والأراضين وأن يحفظ الخلق، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي. من أسمائه الحسنى أنه العلي، علو ذات وعلو صفات وعلو قهر وعلو أفعال جل جلاله العظيم، له العظمة الكاملة. حقا ما أعظمها من آية لو تدبرناها، إنها تقتلع الشرك من القلوب اقتلاعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريضهم. اللهم سدد على أعدائك رميهم، وثبت على الإيمان قلوبهم، واقبل ميتهم في الشهداء يا رب العالمين، وعجل لهم بنصرك يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمناً أماناً سخاءً رخاءً، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعل بلدنا مصر أمناً أماناً سخاءً رخاءً، واصرف عن أهل مصر البلاء، اصرف عن أهل مصر الوباء، اصرف عن أهل مصر الغلاء، وصب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واشف المرضى يا كريم، وسدد الدين عن المدينين، وأزل الهموم والغموم عن المهمومين، أبدلهم فرجا وفرحا يا رب العالمين. نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، واقض حوائجنا يا رب البريات، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.